بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة نور الهدى السلفية في سوق الأحد أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لأبي عبد الرحمن خليل بن عبد الله الحمادي وفقه الله ورعاه. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، حديثي معكم في هذه الدقائق المعدودة على أمر عظيم تتلهف النفوس لذكره وللوقوف عليه، ويفرح الإنسان بذكره، وفي نفس الوقت يجد الإنسان في قلبه شيئا من التردد للوقوف على هذا الأمر العظيم، بالذات من أمثالنا، وما ذاك إلا لافتقارنا لكثير من هذا الأمر الذي سنتحدث عليه. فتهاب النفوس في نفس الوقت من التحدث بهذا الأمر، ولكن رأينا أنه ينبغي على الإنسان أن يتكلم به وأن يتحدث بهذا الشأن وبهذا الأمر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى العمل به، وأن يوفقنا لأن نسير على ما سيأتي في هذا الكلام بإذن الله عز وجل. كلامنا إن شاء الله سينحصر حول أمر عظيم، ألا وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الكلام على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام النفوس تتلهف إليها وإلى سماعها، وتشتاق للكلام عليه، ولكن لقلة اتصافنا بهذه الأخلاق التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام نجد شيئا من الرهبة في الكلام على هذا الأمر، إلا أننا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السير على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لنعلم وفقني الله وإياكم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتاز بخلق عظيم جدا، مهما وصفه الواصف فإنه ما يزال مقصرا في هذا الوصف، ومهما تكلم المتكلم فما يزال مقصرا في هذا الكلام. إن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لتبعث في النفوس لهفة إلى السير على هذا النهج العظيم الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. والشواهد الجليلة التي تشهد على عظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأعظم من أن توصف في محاضرة أو أن يقف الإنسان عليها في دقائق معدودة، هذا يصعب، لكن عسى أن نقف ولو على شيء يسير مما يشهد لما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم. فمن هذه الأمور التي تشهد على عظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام له اختيار الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام، فما كان اختيار ربنا سبحانه وتعالى عن فراغ. انظر لما ثبت عند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، قال عليه رضوان الله: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. والحديث في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله موقوفا على ابن مسعود. الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولا يصطفي الله عز وجل إلا من وفقه الله عز وجل لخير حال، فإن الأنبياء والرسل هم صفوة خلق الله سبحانه وتعالى وعليهم الصلاة والسلام. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى من خلقه ما شاء سبحانه وتعالى، فكان اختيار الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام اختيارا عظيما جدا. فربنا سبحانه وتعالى هو العالم بالنفوس، وهو العالم بالقلوب، وهو المطلع سبحانه وتعالى على أحوال خلقه. فنظر الله سبحانه وتعالى إلى قلوب العباد فوجد قلب نبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم القلوب، بل أعظمها قلبه، فاختاره الله عز وجل واصطفاه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فالله عز وجل بهذا الاختيار يدل على عظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام وما امتاز به صلوات ربي وسلامه عليه. إن من أعظم الشواهد والأمور التي تشهد لنبينا عليه الصلاة والسلام بعظيم خلقه وبعظيم ما اتصف به من الأخلاق، لهو ثناء الله سبحانه وتعالى على خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. من يثني على من؟ إنه علام الغيوب، إنه الذي مطلع على السرائر، إنه الذي يعلم بخبايا النفوس، يصف خلق نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. استمع إلى آية عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد، لا أحد أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا. الله المطلع على السرائر، خالق الخلق، موجد الناس أجمعين، يصف نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا وصف ليس بالأمر السهل، أن يصف ربنا سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام ويؤكد هذا الوصف بمؤكدات. فانظر إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: وإنك، إن توكيدية تؤكد هذا الخبر العظيم الذي اتصف به نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى اللام التي اتصلت بعلى، لعلى، وهذه اللام مؤكدة أخرى. ثم انظر إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: على. هذه على يؤتى بها للاستعلاء، إلى وصول الإنسان إلى الثبات في الشيء. قال ربنا سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لعلى صراط مستقيم، إنك على الحق المبين، ثابت على الحق المبين، على الصراط المستقيم، على الهدي القويم. فعلى هذه تدل على الاستعلاء مع الثبات. قال أهل اللغة: فقول ربنا سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق، أي معناه ثبت واستعلى هذا الخلق في نفسك ثم في دعوتك، فصار على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي دعوته مع خلق الله سبحانه وتعالى. ثم زد على ذلك وصف ربنا سبحانه وتعالى لهذا الخلق، ما قال: وإنك لعلى خلق. أي خلق؟ وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم، يصف الله عز وجل هذا الخلق بأنه عظيم. فهذا وصف ربنا سبحانه وتعالى يشهد لنبينا عليه الصلاة والسلام بعظم أخلاقه، بعظم ما وصل إليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الفاضلة. ومما يشهد كذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام بما وصل إليه من الأخلاق الفاضلة لهي شهادة أصحابه، أصحابك الذين يسيرون معك، الذين هم رفقاؤك، الذين هم لا يفارقونك، هؤلاء من أعلم الناس بك. الآن قد تجدني مثلا أتخلق بأخلاق كلما رأيتك وجلست معك، لكني مع الذين أعاشرهم، مع الذين أقعد معهم، أخلاقي تظهر، أخلاقي تعرف،
بخلاف ما يجدني إنسان مرة أو مرتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشر أو في النادر لا. فانظر إلى وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيح من حديث البراء عليه رضوان الله أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا. خلاص مال هناك أحسن منه أخلاق؟ لا. ما يصل عبد من عباد الله إلى ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. يأتي رجل إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح مسلم يسأل عن أخلاق النبي. الناس كلهم يسألون عن أخلاقك لأن أخلاقك تشرحك، أخلاقك تصفك، أخلاقك هي التي تسير بك، فالناس يسألون عن هذا الأمر كما كانوا يسألون عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي رجل إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسأل عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول له: أولست تقرأ القرآن؟ انظر إلى هذه الفقيهة عليها رضوان الله، والله إنها لفقيهة. الواحد منا لو سئل عن مثل هذا لقال: والله كان من أحسن الناس خلقا. تهينا. أولست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ما معنى هذا؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صارت أوامر القرآن ونواهيه سجية له وطبعا، فترك طبعه الجبلي وتطبع بأخلاق القرآن، فكل أمر جاء في القرآن فهو عامل به ما كان، وكل نهي جاء في القرآن فهو منتهي عنه ما كان. انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، كلام لا مزيد عليه. كيف كان خلقه القرآن؟ صارت أوامر القرآن ونواهيه سجية له. ما هو تكلف؟ الآن نتكلف أحيانا بعض الأخلاق نتكلفها تكلفا تكلفا، لا. النبي عليه الصلاة والسلام صارت هذه الأوامر وهذه النواهي سجية يسير عليها، تطبع بها فصارت طبعا له، طبعا له عليه الصلاة والسلام. ما الذي يدلنا على ذلك؟ انظر لما ثبت في الصحيح أيضا من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أنه قال، وهو يصف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام الأخلاق الفاضلة الحسنة الجميلة الطيبة المباركة، قال أنس عليه رضوان الله: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. إذن هذا مقرب من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يحتك به في الداخل وفي الخارج. نحن نتخلق في الخارج، أحيانا قد نتخلق في الخارج، في الداخل نفتقر إلى الأخلاق. كثير من الناس قد يعامل أصحابه جيرانه أحباءه على أحسن الأخلاق، فإذا كان في بيته ترى وحشا، ترى وحشا، ما ترى إنسانا مخلقا، ترى وحشا هائجا وكأنه ليس الذي كان في الخارج. الناس يختلفون، وبعض الناس بالعكس. أنس عليه رضوان الله يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ما قد قال يوم من الأيام أف على أي شيء. 10 سنوات يا إخوة ما يقول أف عليه الصلاة والسلام. نحن كم نتأفف؟ كم؟ عدد بلا حساب، مع الأولاد، مع الأهل، مع الزوجات، مع الوالدين، مع الجيران، مع الأرحام، مع الأصحاب، عدة تأففات. وإن لم نتأفف في الظاهر تأففنا في الباطن. النبي عليه الصلاة والسلام هذا خادم له، كما جاءت أم سليم تقول له: خويدمك يا رسول الله، خويدمك، غلام يخدمك. الإنسان دائما الولد الصغير يتأفف فوقه، لا حرج أن يتأفف الإنسان فوق الولد الصغير. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما يتأفف، عليه صلوات ربي وسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم يا إخوة. ويقول بعد ذلك قال: وما قال لي لشيء لما فعلته، ولم يقل مرة لشيء لما لم تفعله. يعني ما قال لشيء ما فعلته لما فعلته، أو فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وهذه عندنا طبعا طبيعية جدا، طبيعية جدا. يأتي واحد: ما لك ما فعلت كذا؟ ليش ما صنعت كذا؟ مش قلنا لك تفعل كذا؟ ولو فعل شيئا مخالفا، ما الذي جعلك تفعله؟ ما الذي سول لك؟ ولو كان مجرد عتاب، النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول هذا، ما يقول هذا مطلقا، لا لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله. قال: وكان أحسن الناس خلقا. هذه معاشرة يا إخوة، معاشرة سنوات سنوات ينظر في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فيجد على هذا الحال، يجد على هذا الخلق الحسن، على هذا الخلق الجميل، على هذه الأخلاق الفاضلة. ووصف بعد ذلك حتى يديه، قال: وما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وين هذا؟ فأخلاق فاضلة زينه الله سبحانه وتعالى بها، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى وزينه بهذه الأخلاق الطيبة المباركة، فصار النبي عليه الصلاة والسلام يحمل أخلاقا عظيمة جدا لمن أراد أن يسير على خلق النبي عليه الصلاة والسلام وما كان منه. ومما يزيد ذلك، يزيد في طباعه وفي أخلاقه حسنا وكمالا إلى كمال، أنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو بحسن الأخلاق. ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال في دعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه ويقول: اللهم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا. ودعاؤه عليه الصلاة والسلام مستجاب، فيستجيب الله سبحانه وتعالى فيزينه بهذه الأخلاق وبكمال هذه الأخلاق فيه عليه الصلاة والسلام، حتى مما يزيد هذا الأمر بأن أخلاقه عالية عظيمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بها، يأمر بأحسن الأخلاق وينادي إليها، كيف لا وهو بعث بها. النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انظر لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس عليه رضوان الله قال: لما علم أبو ذر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه فقال له: اذهب إلى هذا الوادي وانظر إلى ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي، واستمع إلى قوله، وانظر ما يقول وماذا يصنع. فذهب أخوه رجع فسأله أبو ذر عليه رضوان الله. تخيل واحد يذهب ليعرف هذا الرجل ماذا يقول، ماذا يصنع، ماذا يفعل، ماذا، كيف سيرجع، سيصف أشياء، والله رأينا يفعل كذا، رأينا يصنع كذا، رأينا يعمل كذا. لكن الشيء المميز، ما هو الشيء المميز في هذا الرجل؟ يرجع أخوه إليه فيسأله أبو ذر كيف وجدت هذا الرجل؟ قال وجدته يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بمكارم الأخلاق. إذن هذا أمر عظيم، أنت لا يمكن أن تعرف هذا الأمر إلا عن شيء لمسته، رأيته، سمعته، علمت أن هذا الرجل ينادي ويأمر بمكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. لهذا هذا الشأن عظيم، إي والله، أن يعلم الإنسان ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الأخلاق الفاضلة الطيبة المباركة التي هي مثل لكل مسلم، هي أسوة لكل من يسير على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويسير على نهجه وعلى طريقه. فلهذا لا بد أن تعلم، وفقني الله وإياك، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الأخلاق الفاضلة بأكملها عليه صلوات ربي وسلام. الآن قد تجد بين الناس من يكون كريما، بل يوصف بالكرم، بل يشتهر بالكرم، بل يعرف به في مناطق شتى، لكن قد يفتقر إلى عشرات الأخلاق مما عداها، عنده خلق وترك عشرات الأخلاق، تجده كريما لكنه جبان، لكنه متكبر، لكنه كذا وكذا. كم تجد من هذا؟ كثير. تجد إنسانا عنده الحياء، يوصف بالحياء، لكنه يفتقر إلى غيرها من الأمور ومن الأخلاق، وهكذا. لا تجد واحدا جمع هذه الأخلاق إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. فلهذا هذا أمر عظيم وشأن عظيم، يجعل نبينا عليه الصلاة والسلام يحمل مكارم الأخلاق بأسرها عليه صلوات ربي وسلامه. زد على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مع تخلقه بالأخلاق الفاضلة، لكنه هذه الأخلاق ما كانت تخرجه عن إطار الشرع والدين أبدا. الآن بعضنا قد يتخلق بأخلاق لكنه أحيانا يضعف فيها ضعفا شديدا حتى تخرجه عن الدين. إنسان مثلا يعرف بلين الجانب وأنه كذا وكذا، وعلى عفو وعلى صفح وعلى أمور وعلى تسامح وعلى أشياء، يأتي إلى أمور منكرة أحيانا ما يستطيع أن ينكرها، أضعفه ذلك الخلق حتى خرج عن إطار الشرع وحدود الشرع التي المفروض أن يكون مؤطرا به النبي عليه الصلاة والسلام. أبدا، مع تخلقه بالأخلاق الفاضلة الحسنة الطيبة المباركة، إلا أنه كان قائما بحدود الله، حدود الله ما يتجاوزها أبدا، ما يتجاوزها، بل يغضب إذا انتهكت حرمات الله، يغضب لله عز وجل، ما يخاف ولا يخشى ولا يترك أبدا. هذا مما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم جمالا إلى جمال وإلى كمال في هذه الأخلاق الطيبة المباركة. الآن لو أن إنسانا أراد أن يخوض قليلا في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وما اتصف به من الأخلاق، يريد محاضرات، ما هي محاضرة، كل خلق للنبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى محاضرة كاملة تشرح ما كان عليه من هذا الخلق العظيم. لكن حسبنا أن نأخذ مثالا واحدا حتى نتأسى به عليه الصلاة والسلام. من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التواضع، هذا الخلق الذي قد يفتقره كثير من الناس، بل قد يعنف عنه كثير من الدعاة، بل قد يحتاج إليه كثير ممن له جاه، ممن له منزلة في العلم أو في غير ذلك. لماذا؟ لأن بعض الناس يا إخوة قد يكون له وجاهة، له منزلة، قائد عسكري، أشياء، عالم، شيخ، مدرس للناس، يرى من نفسه أنه لا، تواضع هذا قد يجعلك محتقرا عند الناس، محتقرا عند الناس، فيقول لا، نحن نريد أن يكون هذا له وقار، وهو قد دخل في الكبر وهو لا يشعر. بعضهم يكون دخل في الكبر وهو لا يشعر أنه قد دخل في الكبر، وأنه قد استحوذ عليه الكبر، وهو يظن أنه يمضي على الوقار الذي يريد أنه لا ينزل عن مرتبته. فهذا الخلق العظيم من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لهو التواضع، نفتقره جدا، افتقره الإنسان. كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا عليه صلوات ربي وسلام، حتى تأتيه الجارية الصغيرة تأخذ بيديه تطوف به في سكك المدينة حتى يقضي حاجتها، يعطيها ما أراد، صلوات ربي وسلامه عليه. وإنك لعلى خلق عظيم. انظر لهذا الحديث العظيم، حين يأتيه رجل أعرابي فينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيهابه، وكان لا يرى أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هابه، النبي كانت له هيبة، هيبة، فاعترت هذا الأعرابي رعدة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، هون عليك، لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، اللحم المجفف المملوح، لا تخاف، ما في شيء، أنت بين واحد، ما هو بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا جدا عليه صلوات ربي وسلام، فيهون من هذا الرجل ومما اعتراه من تلك الرجفة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام حين رأى من أصحابه شيئا قال: لا تطروني كما أطرت اليهود عزيرا فجعلته ابن الله، وكما أطرت النصارى عيسى فجعلته ابن الله، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله عليه صلوات ربي وسلامه. فهو متواضع جدا، من شدة تواضعه أنه كان يكون في بيته في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام. نحن الواحد منا خلاص صار طالب علم، صار يحاضر الناس، صار يخطب في الناس، خلاص ما يفعل هذه في بيته، ما يصلح، ما يصلح يكون في خدمة أهله ويخصف نعله ويرقع ثوبه: أنا الشيخ الفلاني. صح، حفظك الله، لابد أن تعرفي منزلة زوجك. الناس يقولون له: يا شيخ، يا فلان، يا كذا، وأنت ارقع وافعل واصنع واترك تعال. لا، ما هو صحيح. جد الإنسان يفتكر إلى هذه الأخلاق الفاضلة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان على هذا الحال، كان على هذا الحال صلوات ربي وسلامه عليه. فتواضعه لا يوصف، تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه لا يوصف. يجلس على حصير يؤثر في جنبه فيقال له: يا رسول الله، لو قلت لنا نعطيك وسادة تتكي عليها قال ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما أنا كرجل استظل بظل شجرة ثم راح وترك. استركوا هذا الكلام، ما يحتاج لهذا التكلف. نحن نعم أيها، انتظر حتى نعطيك وسادة. أيها طيب، انتظرنا إن شاء الله تتأتي بالوسادة والكذا والأشياء، صح نجلس هكذا على الأرض فريش وعمل. نعم، وإنك لعلى خلق عظيم. تعال إلى جانب رحمته عليه الصلاة والسلام من أخلاقه الفاضلة، تجد الشيء العجاب كما ثبت عند أحمد من حديث عبد الله بن جعفر عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا للأنصار، لأحد الأنصار، قال فرأى جملا، فلما رآه الجمل جاء إليه يبكي. الجمل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم دموع هذا الجمل ثم يقول أين صاحب هذا الجمل، أين صاحب هذا الجمل؟ فيقول شاب من الأنصار أنا يا رسول الله. فيقول له ألا تتقي الله في هذه البهيمة، ألا تتقي الله في هذه البهيمة، إنه شكاك إلي أنك تجيعه وتدعبه، تعبه بالعمل وما تعطيه ما يأكله، يرحم هذه البهيمة عليه الصلاة والسلام، بهيمة يرحمها عليه صلوات ربي وسلام. يخرج مع أصحابه ذات مرة فيجدون طيرا من الطيور، فيأخذ بعض الأصحاب بعض أصحابه أفراخها، لها فرخان يأخذون الأفراخ، فتأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي ترفرف، تعرف أنه رحيم عليه صلوات ربي وسلام. فقال عليه الصلاة والسلام من فجع هذه بولدها ردوا عليها أولادها. بالله عليك، الذي يرحم البهيمة ويرحم الطير كيف تكون معاملته مع الناس؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف من؟ هذا وصف رب العالمين لرحمة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لا والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الخلق. تعال إلى عفوه وإلى صحه عليه الصلاة والسلام، كيف لا يصفح حتى عن أعدائه؟ والله سبحانه وتعالى قد أمره وهو يتخلق بأخلاق القرآن فاصفح الصفح الجميل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصفح الصفح الجميل، فيعفو عليه الصلاة والسلام ولا يحمل. يقاتله قومه يضربونه يشدون رأسه يدمون قدميه وهو يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلم. أي عفو هذا؟ أي صفح هذا؟ من ذا الذي يقدر على هذا الخلق العظيم؟ إلا من اتصف بالأخلاق الفاضلة وجمعها صلوات ربي وسلامه عليه. تعال إلى كرمه عليه الصلاة والسلام، إلى جوده، كيف كان عليه الصلاة والسلام؟ استمع لوصف واحد فقط في جوده وكرمه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن عباس كما عند البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. خلاص لا تسأل بعد ذلك عن جود ولا عن كرم، كان أجود الناس. يا أخي يعطي لبعض المشركين الذي ما قد أسلم، ما قد أسلم، صفوان بن أمية يعطيه يوم حنين 100 من الأغنام ثم يعطيه 100 ثم يعطيه 100، كم هذه؟ 300 300. يقول صفوان: والله ما كان أحد أبغض إلي من محمد، فما زال يعطيني ويعطيني حتى والله ما برحت حتى كان أحب خلق الله إلي. لحظات تغير بسبب ماذا؟ بسبب الأخلاق الفاضلة. يأتيه رجل فيعطيه، يرى أنه ينظر إلى أغنام وماشية بين جبلين عظيمين، يعطيه جميع هذه الأمور، يعطيه يرجع إلى قومه يقول: يا أيها الناس أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كرم عجيب يا إخوة، كرم ما أحد يستطيعه ولا يقدر عليه. في الصحيح من حديث أبي ذر عليه رضوان الله أنه كان يمضي أبو ذر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمر على جبل أحد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، لو أن لي مثل جبل أحد ذهبا ماذا استفعل يا رسول الله؟ كم ستخبئ؟ كم ستطرح بالخزانات؟ كم ستعمل؟ كم ستبني؟ كم ستشتري من الأراضي؟ كم ستشتري من العماير؟ كم ستشتري من الدواب؟ قال: ما بات عندي فوق ثلاث ليال إلا قلت به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يأتيه الأنصار فيعطيهم، ثم يأتونه فيعطيهم، ثم يأتونه فيعطينهم، يعطيهم عليه الصلاة والسلام حتى فرغ ما عنده. قال: والله لا تسألوني شيئا هو عندي إلا أعطيتكموه، ولا تجدوني بخيلا أبدا أبدا، ما تجدوني بخيلا بإذن الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحال، فكرمه عجيب. تعال إلى شجاعته عليه الصلاة والسلام، جمع يا إخوة، جمع مكارم الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. شجاعته شجاعة عظيمة. كان بعض أصحابه إذا اشتدت حمى المعركة يتسترون بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بغلته وينطلق: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يمر أصحابه يردونه ويمر عليه الصلاة والسلام. تحصل فزعة في المدينة، مرة فزعة، الناس خافوا، هناك شيء، يمكن عدو مقبل، يمكن كذا. خرج أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم رضوان الله أجمعين، فيخرجون ويهبون لينظروا الأمر، فيجدون النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم، قد راح ورأى الخبر وإيش اللي حصل. فيقول لهم، وقد ركب صلوات ربي وسلامه عليه على فرس لأبي طلحة، فقال عليه الصلاة والسلام: لن تراعوا لن تراعوا، اهدأوا، ما في شيء، الأمر طيبة، لن تراعوا، وإن وجدناه لبحرا. أي هذا الفرس كان طيبا مباركا. النبي عليه الصلاة والسلام أول المسارعين، ما كان جبانا بل كان شجاعا عليه الصلاة والسلام. فصف من ذلك الشيء العجيب والشيء الكثير لا تجد في مثل خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. تعال لنزيد خلقا واحدا، الأخلاق كثيرة يا أخوان، تعدد، مر عليها خلقا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتصف بها، ألا وهو خلق عجيب، خلق عظيم، خلق قد يفتقر إليه عامة الناس إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو تفقد الناس، تفقد الأصحاب، تفقد الخلان، تفقد الأحباب، ما ينقصهم، ماذا يحتاجون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقدهم تفقدا عجيبا. كانت هناك امرأة تقوم المسجد تفعل على جمع القمامة في المسجد، يفتقدها النبي صلى الله عليه وسلم يوما من واحدا بس، ما افتقدها كثير، ولا جلس أسبوع شهر وقال بعد ذلك وين تلك اللي كانت هنا، وين تلك؟ يوم واحد فقط. أين تلك المرأة التي كانت هنا؟ حس عليه الصلاة والسلام بشيء تغير. قالوا يا رسول الله ماتت البارحة في الليل، النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليها في الصباح، ماتت في الليل فكرهنا أن نوقظك. قال هلا آذنتموني، هلا آذنتموني، ما لكم؟ لو واحد مننا الحمد لله أنكم ما جئتوا لي، ولا لأن الوقت هذا نايم وأنا مشغول ومتعب أحتاج، يلا الحمد لله قمتم بالواجب وهو فرض كفاية، فرض كفاية الحمد لله قمتم به. لا، وإنك لعلى خلق عظيم. انظر لما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، قال والله إن كنت لأعتمد على كبدي على الأرض من شدة الجوع، جوع شديد أصاب أبا هريرة عليه رضوان الله، يطلب العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو عازب ما عنده شيء، فيصيبه الجوع الشديد حتى يضطجع ويضطرب عليه رضوان الله ويقع على كبده على الأرض من شدة الجوع. قال فجعلت يوما أتعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرقه ليشبعونني، جائع الرجل جائع. قال فتعرضت لأبي بكر عليه رضوان الله فسألته عن آية من كتاب الله، يقول أنا جائع، ما عندك اليوم؟ ها كما عندنا نحن نقول هذا، نقول ها اليوم عندك إن شاء الله معزوب، اليوم عندك، اليوم معك، ها والله ما راحت لك، أنا ما عندي شيء. لا، كانوا على أخلاق فاضلة عليهم رضوان الله. قال فسألته عن آية من كتاب الله والله ما سألته عنها إلا ليشبعني. قال فأجابني عنها ومضى. قال فتعرضت لعمر عليه رضوان الله فسألته عن آية من كتاب الله والله ما سألته عنها إلا ليشبعني. قال فأجابني عنها ومضى. أو تظنون أن أبا بكر كان بخيلا؟ بل كان كريما جوادا عليه رضوان الله. أو تظنون أن عمر عليه رضوان الله كان بخيلا؟ كان جوادا كريما عليه رضوان الله. كيف واحد يصرف نصف ماله في سبيل الله والثاني يصرف ماله كله في سبيل الله يبخلون؟ لا، إلا أنهم ما عرفوا حاجة أبي هريرة عليه. ما كل الناس يعرفون ماذا يريد، يسأل فأجابه عن مسألة ما يعلم بحاجته، ولو علموا والله لتكلفوا له تكلفا عظيما، لكن ما علم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب المسجد. ماذا حصل؟ تعرض له بآية، سأله عن آية من كتاب الله، قال والله ما هو إلا أن رآني فعرف ما في نفسي وعرف ما في وجهي، جوع شديد. قال فتبسم وقال الحقني يا أباهر، تعال تعال تعال، خلاص عرفه مباشرة، ما يحتاج كلام، ما يحتاج لمزيد أشياء، ما يحتاج لأن يشرح حاله ووضعه، ما يحتاج لأن يصف فقره وجوعه، ما يحتاج. أنا أعرف أخي، أعرف صاحبي، أعرف هذا الطالب، أعرف هذا، ما لنا ما لنكون على هذا الحال، ما لنا، ما تعرف حاجة أخيك وأنت والله من أكثر الناس معرفة لهؤلاء. والله نعرف، والله والله إن بعضنا لا يعرف حاجة بعض، إلا أن الإنسان أحيانا يصيبه البخل، يصيبه البخل. يا سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بيته، ما يدري ما في بيته عليه الصلاة والسلام، إنما تعال الحق ننظر ما عندنا، الحق كائنا ما كان عندنا في البيت، تعال بعدي. قال فدخلا فإذا بإناء فيه لبن، أنى لنا هذا؟ قالت من رجل من الأنصار أو من امرأة من الأنصار. قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أباهر، ها تعال اشرب، يا أباهر اذهب فنادي أصحاب الصفة، وإنك لعلى خلق عظيم. تفقد أصحاب أولئك الجياع، أولئك الذين في مؤخرة المسجد ما يجدون ما يأكلون ولا يشربون. قال أبو هريرة وكان أصحاب الصفة لا يجدون شيئا إلا ما يعطيهم أحد أو ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء، فإذا جاءته صدقة قسمها عليهم ولم يأكل منها شيئا، وإذا جاءته هدية أصابوا منها وأصاب منها صلوات ربي وسلامه. نادي أصحاب الصفة، كم هم؟ 84. أن تجد من هؤلاء أصحاب الصفة؟ فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما وجدت بدا من أن أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاني إليه، وإني لأعلم أن هذه لا تكفيني أنا، هذه ما تكفيني أنا، كيف تكفي أصحاب الصفة؟ قال: فدعاني وعلمت أنه سيأمرني أن أسقيهم. خلاص معروف، ما يحتاج كلام. قال: فلما أتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر أسقهم. قال: فجعلت أمر عليهم واحدا 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 واحدا. قال: حتى إذا اكتملوا قال لي: يا أبا هر اجلس اجلس. قال: فجلست فقال: اشرب. قال: فشربت فقال: اشرب. قال: فما يزال يقول لي: اشرب، حتى قلت: والله يا رسول الله لا أجد له مسألة. خلاص ما عاد صغير، ما عاد أقدر على هذا، خلاص يكفي. قال: فقال: أرني. فنظر إليها فإذا فيها فضلة، فحمد الله وسمى وشرب صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة المبارك، هذه الأخلاق التي نحن نذكرها الآن للنبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من الأخلاق الفاضلة، ينبغي على الإنسان أن يسعى جاهدا في محاولة الاتصال. يصعب على كثير من الناس الاتصال بها جميعا، يصعب والله، أصعب أن نجمعها جميعا، لكن حاول، إن لم تستطع فلتكن في أولادك. أولادكم احرصوا على أن تنشئوهم النشأة الطيبة المباركة على الأخلاق الفاضلة، لأن الآن ما هو بمجرد محاضرة سنتغير خلاص، والله أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نتصل، ممكن نخرج من هنا ونحن قد نسينا ما تكلمنا به. المتكلم قبل السام، المتكلم قبل السام، لكن عسى أن يتعظ الإنسان فيسعى جاهدا في صلاح أولاده، في صلاح أولاده، في تربيتهم على الأخلاق الفاضلة، على الجود، على الكرم، على التواضع، على الحياء، على الإحسان، على اللطف، على كثير من الأخلاق الفاضلة. كيف نسعى جاهدين يا إخوة في أن نخلق أولادنا وأكثرنا يفتقر إلى الأخلاق، أكثرنا يفتقر إلى الأخلاق، خلقه سيء مع زوجته، يريد من أولاده أن يتخلقوا الأخلاق. لا، لابد أن تكون مراعيا لهذا الشأن ولهذا الأمر، أنت لابد أن تكون أسوة وقدوة، لأن أولادك يتصفون، لأن أولادك يعتبرونك أسوة لهم، وكما تفعل سيكونون على مثل ما تفعل. فلهذا حاول بقدر الإمكان أن تتصف بالأخلاق الفاضلة، لعل الله عز وجل أن يرزقك الأخلاق الفاضلة. بقي شيء يسير، شيء يسير جدا إن شاء الله، ولو أطلنا، إلا أن الكلام على خلق النبي ما يمل، ما يمل. بقي أن يقول إنسان: يا أخي والله لقد شوقتنا إلى معرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أي باب نجدها؟ في أي كتاب نجدها؟ في أي مكان من الأحاديث نجدها؟ في أي باب من أبواب البخاري نجدها؟ أقول لك: امض من أول أبواب البخاري إلى آخرها تجد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من أول بدء الخلق، من أول باب بدء الخلق تجد والله أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا تجدها؟ وفي حديث عائشة رضي الله عنها، في قصة خديجة رضي الله عنها، حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني، قالت: والله لا يخزيك الله، فإنك تصنع وتفعل وتفعل وتفعل، بأخلاق عظيمة. تجدها في باب الطهارة، إذا دخلت أبواب الطهارة تجد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو ماسك لأمامة بنت زينب، هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. تجده في كتاب الصلاة، يأتي رجل فيعطس في الصلاة فيقال فيقول له أحدهم يرحمك الله يرحمك الله، فيضرب أصحاب رسول الله أفخاذهم حتى إذا انتهت الصلاة وهو يتكلم ما زال يتكلم، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي ما كهرني ولا فعلني ولا نهرني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتهليل. أخلاق عظيمة تجدها في وضوئه، تجدها في حجه، تجدها في أبواب الخير والطاعات، في أمور كثيرة. إي والله إنك لتجدها في باب، لكن وين المطبقون؟ أين الذين يسعون في تطبيق مثل هذه الأخلاق؟ ثم تجد كذلك كتبا جعلت لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع الإنسان عليها حتى يزداد من الخير ويتزود من هذه الأخلاق. صلى الله بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى طاعته وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.